همسات يبعثها قلبي تحملها أجنحة الحب تتهادى في أسمى معنى في أفق الإخاء الرحب فيلامس وجدانك صوتي وتسير بإحساسك صوبي حتى ألقاك وتلقاني ونسير على نور الدرب ونسير على نور الدرب.
حياكم الله أعزائي المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي همسات، وهمستنا اليوم حول البيت المثالي، وهو موضوع يحتاجه كل بيت مسلم في هذا الزمان. وفضيلة الشيخ ضيف البرنامج الدائم فايز الصبيح، حياكم الله شيخنا.
حياكم الله.
البيت المثالي يا شيخ يعني تتعدد وسائل الحديث عنه، نمسك الأساس، ما هي أسس بناء البيت المثالي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يسعد بيوتنا وبيوت المسلمين.
اللهم آمين.
لا شك أن كل شيء له أساس وبنيان، وأساس البيت هو ركناه الأساسيان، وهما الزوجان، الزوج والزوجة، فهما على رأس الهرم. فلذلك حرص الإسلام واهتم ببناء البيت من أساسه وقبل بنيان نواته، لأن بصلاح البيوت تصلح المجتمعات. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم أولياء المرأة فقال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وأيضا رغب الزوج حتى يقوم البيت على أساس صحيح سليم. قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت إذا. فإذا قام البيت على يعني هذا الأساس، أساس سليم صالح، فسينتج هذا البيت إنتاجا حسنا للمجتمع، ذرية صالحة طيبة يقوم عليها المجتمع. فالأسرة لا شك أنها تمثل نواة المجتمع. فصلاح يعني البيوت يبدأ من الأساس.
سبحان الله شيخ، أنا لاحظ في الحديثين يعني تنكح المرأة لأربع، وإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، كأن هذا ما قبل بناء البيت، وهناك أيضا تعاليم أخرى ما بعد بناء البيت.
هذا هو، الآن أخذنا الأساس.
أي نعم.
حنا خلنا نجمعهم الحين.
أي نعم.
نجمع الزين مع الزين، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا هكذا.
صحيح.
إذا كنا يعني نسعى لإنشاء بيت مثالي، بيت صالح، أسرة سعيدة، فخلنا نهتم بالأساس. إذا كان أساسه صحيحا فما بني عليه فهو صحيح، ثم بعد ذلك تأتي الأمور يعني تباعا. قضية تربية الأبناء، إذا كان الأب صالح والأم صالحة سيكون الإنتاج صالحا. وهذا يعني دور الأسرة في المجتمع، أنها تخرج لنا أجيالا صالحين يهتمون بعمارة المجتمع ويحرصون عليه اهتماما وإقامة، حتى يكون المجتمع يتمثل من وراء هذه الأسر التي صلح بنيانها وأساسها. فأما إذا كما يقال، إذا كان رب البيت بالدك ضاربة
فشيمة
أهل البيت كلهم الرسول
الله.
يعني كما قال تعالى: الخبيثات والخبيثين.
صحيح.
والخبيثون والخبيثات والطيبات والطيبين والطيبون والطيبات. فنحرص على الاجتماع الصحيح، فهو الأساس يعني يقوم من الزوجين. فلذلك تم الإسلام ببناء الأسرة بداية، يعني أنت تريد أن تقيم أسرة يعني سعيدة وبيتا مثاليا، ربما تكون قدوة لمجتمع من حولك. فأنت إذا أسست الأساس الصحيح ثم بعد ذلك بنيت عليه أمورا، فهذه الأمور بإذن الله تعالى ستنتج لنا بيتا مثاليا سعيدا صالحا تضرب السعادة أطنابها فيه، ويخرج هذا البيت قدوة. ربما أنت يا أبا محمد وكل مستمع ومستمعة يستطيع أن يرتقي ببيته أن يكون مثاليا، وذلك بتحقيق ما أراد الله جل وعلا منا. لو كل إنسان يعني الزوج والزوجة ترسم هدي الكتاب والسنة وحقق ما أراد الله عز وجل منا لأنشأت يعني البيوت مجتمعا صالحا سعيدا. انظر يعني العلاقة الزوجية ماذا بناها الله جل وعلا، ومن آياتها خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني الأسرة قائمة على المودة والرحمة، فالبيت اللي فيه مودة ورحمة وفيه الرفق وفيه يعني ما أراد الله من عبادة، فهذا البيت سيكون يعني جديرا أن يشار إليه بالبنان، يعني ولو لم ينبس حتى ببنت شفا. انظروا إلى هذا البيت السعيد، انظروا إلى هذه الأسرة السعيدة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. ربما الجيران يقتدون والناس يقتدون بهذا البيت، وهم لم يتكلموا صاروا قدوة، صرت تأخذ حسنات الآخرين، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجوري من تبعه. فالناس يشيرون إليك ويشيرون إلى أبنائك، شوفوا ما شاء الله فلان وعياله صالحين ما شاء الله، يعني رايحين ردين على المسجد وأخلاقهم طيبة وتعاملهم جميل، فهذا هو المطلوب.
نعم شيخ الله سلمك، هو في البداية يعني يحسن ما أقل من دور المرأة، لكن النصيب الأعظم من المسؤولية يقع على الرجل بحكم القوامة، الله عز وجل ما وهبها قوامة البيت إلا لأنه يعني متأهب المسؤوليات أكبر. هل تتفق معي في هذا المبدأ؟ وبعد الاتفاق ما نصيحتكم لأرباب البيوت؟
في الحقيقة أنا أقول الأدوار متبادلة، الرجل له دور والمرأة لها دور، ولا يستطيع أن يقوم أحد بدور الآخر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في أهل بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، ما سكت إلى هذا الحد النبي صلى الله عليه وسلم. قال المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. الرجل قوامته بماذا؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجل يكد ويسعى ويجلب المال ويقوم على حفظ الأسرة من الضياع، ويسعى لرعايتها وحفظها بالتربية والتعليم. كذلك الأم، الأم يعني إن عددتها أعددت جيلا طيب العراقي، الأم لها دور في التربية والتعليم، بل إن يعني الأولاد بقائهم في البيت مع وجود الأم أكثر من بقائهم مع وجود الأب. يعني ربما بعض الأمهات بس تخوف بالأب، هي اللي تربي هي اللي تعلم هي اللي تدرس، فدورها عظيم الأم. إذا أهملت هذا الدور الأم، وأنا أقول يعني نصيحة أن الأم يعني واجبها وعملها الأساسي هو البيت، أنها تخرج لنا وللمجتمع أجيالا صالحة نافعة تنفع المجتمع ويبنى عليه يعني خير عظيم. أما إذا تخلت الأم عن دورها الأب لا يستطيع أن يقوم بدورها. فلذلك أوجه رسالة يعني للآباء والأمهات أنكم مهما كان من خلافات وشجار أن هذه الأمور سرعان ما نجعلها تتلاشى ونتغاضى، وخلق التغافل أن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك مؤمن مؤمنا كره منها خلقا رضي منها آخر. كذلك الزوجة أيضا تنظر للزوج أنه رب البيت وأنه بوجوده تكون المهابة في أبنائها وبناتها، ووجوده هو الأساس والركن المتين في البيت. فلذلك قضية الدور التكميلي هذا أساس في قيام الأسرة والبيت المثالي، وأن من أهمل دوره فقد ضيع الأسرة من ورائه، فبعد ذلك ستتخرج أجيال لا تحمد عواقبها في المجتمع. ومن يعني شاء نظر وذهب إلى بعض يعني دور الرعاية والأحداث يرى عمرا عجبا، يقول أين آباء وأمهات هؤلاء؟ إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى والهداية من الله. ولكن حينما تخلى كل عن دوره في البيت حينئذ ضاع الأبناء والبنات من غير حسيب ولا رقيب ولا تأديب، أكيد ستضيع الأسرة. نعم.
هذا الشيخ تكلمنا عنه في ما سبق، ولكن الآن نريد صور من بيت النبي صلى الله عليه وسلم تكون قدوة لكل رب أسرة وكل أم في هذه الأسرة.
نعم، تعال إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هو خير مثال عليه الصلاة والسلام للبيت المثالي، مع أن بيته صلى الله عليه وسلم يمر عليه الهلال والهلالان لا يوقد فيه نار لطعام وثلاثة أهل كما تقول عائشة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على طعام 30 صاعا في شعير يطعمها لأهل صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يكمل الدنيا شيئا، مع ذلك أسعد بيت على الإطلاق هو بيت النبوة، بيت محمد صلى الله عليه وسلم. انظر معاملته لأهله، كان يلاطف أهله حتى أنه صلى الله عليه وسلم يدخل السرور عليهم، تقول عائشة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابقني وأسابقه، من يفعل هذا الخلق اليوم مع زوجته؟ يقول لا تعالى خلنا نتسابق بها. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحمل في الصلاة الصغار وهو يصلي بالناس الفريضة، يحمل أمامة بن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحين لو يجيك إمام يشيل ولده بالصلاة استولى ثالث المصلين، بل يعني على الناس أن يعني يتفقهوا في أمور دينهم وأن ينظروا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل الصغار. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الناس ويأتي الحسن والحسين يرتحلانه يصعدان على ظهره فيطيل السجود من أجل ألا يفزعهما وألا يعني يفسر بخواطرهم عليه الصلاة والسلام. تعال ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حياته كذلك، تقول عائشة لما سئلت عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله، يشتغل في بيته، تقول يحلب شاته ويصنع طعامه ويخصف نعله. أنت تسويها محمد؟
والله نسوي حق مسؤوليات الشخصية،
يعني لو واحد اليوم يغسل المواعين مع زوجته
يعني
الناس ينتقدونه
جدا.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتغل بيته، هل أنت خير من النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، بس فيها تفصيل، اشتغل نفسك ولا اشتغل البيت كله؟
اشتغل البيت كله. النبي صلى الله عليه وسلم كان،
أنا لسه أجبره أكثر.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل حتى لأهله في مهنة أهله. عائشة قالت ما قالت في مهنة نفسه فقط، لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يكون في أهله قالت كان يكون في مهنة أهله، يقول العلماء يعني في خدمة أهله.
لعلنا نكمل خدمة الأهل والموضوع هذا بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونواصل المسير إن شاء الله، ابقوا معنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين، ونستكمل ما بدأنا به مع فضيلة الشيخ من محور الأدب مع الله عز وجل، وكنا نتكلمنا فضيلة الشيخ عن القول على الله عز وجل بغير علم خطورته، وأن الله عز وجل تدرج من المعاصي حتى وصل إلى القول على الله عز وجل بغير علم.
نعم، لا شك أن القول على الله بغير علم هذا افتراء على الله، والله سبحانه وتعالى هو المشرع، فكيف يأتي مخلوق و يقول على الله بغير علم؟ وأن الإنسان محاسب إن تكلم عن الناس فكيف بالله جل وعلا، وشأن الله أعظم. كذلك أن الإنسان يعني لا يقدم رأيه إذا جاءه الأمر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت يا إنسان إذا أتاك الأمر في الكتاب افعل كذا اترك كذا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك نهاك خلاص تطيع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما لك اختيار، والواجب عليك أنك تقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا هو الواجب. أما إنسان يعني إذا كان واحد يعني لو عصى والديه لكان أمرا جللا، فكيف بمعصية الله ومخالفة أمره؟
بعض الناس يا شيخنا يعني تلقاه في غير تخصصه يجبن ويخاف أن يتكلم، يعني في الطب تلقى ساكت ما يتكلم، في الهندسة ساكت ما يتكلم، بس سبحان الله من تجي سالفة عن الدين صار كل واحد علامة عصره وإمام زمانه ويفتي ويصنف ويفصل. فسبحان الله ما سر هذه الجرأة على يعني الجرأة على الدين؟
لأن ما ورا أحد يحاصله من الناس.
أنا
لو كان في أحد يحاصله من الناس
أحسنت،
ما تجرأ أن يقول خليك باختصاصك. يعني إنسان صاحب هندسة إيش دخله في الدين؟
نعم،
خليك باختصاصك، والتخصص لا شك أنه طيب، خلاص أعطي كل إنسان صنعته واختصاصه أن يتكلم فيه. يعني فلذلك الإنسان تكلم بأي شيء إلا الدين، تكلم باختصاصك ومجالك. خل الصنعة لأهلها، والله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما بينت إذا كان الإنسان يعني يخشى أن يقول على الناس وهم لم يقولوا هذا القول، تصير هذه يعني إشاعة وإذاعة عنهم، فكيف بالله جل وعلا. ابن القيم يعني رحمة الله عليه ألف كتابا سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. يعني أمر خطير أن الإنسان يقول على الله بغير علم.
الله
فيأتينا إنسان يعني حتى حديث سنه ويقول على الله بغير علم، وربما حتى يعني لم يحفظ شيئا من الدين ولم يتعلم عن العلماء، ثم بعد ذلك يفتي ويتكلم في دين الله تعالى. إذا كان الصحابة تدور عليهم المسألة يحجمون ولا يتكلمون فيها، كان الإمام مالك يستفتى في بعض المسائل 40 سؤالا لا يفتي إلا ب7 أسئلة أو 6 أسئلة، مع ذلك يخشى. فلماذا الإنسان يخاطر في دينه؟
نعم شيخنا الله سلمكم، تكلمنا في المحاور السابقة عن آداب، عمليا الآن كيف نستطيع الوصول إلى هذه الآداب؟ كيف نروض هذه النفس حتى تصل إلى هذه الآداب؟
نعم، يعني حنا بينا جانب الأدب مع الله، لكن الآن يأتي جانب الأدب مع الخلق. عمليا لما تخالط الناس وتنظر يعني أخلاقهم وسلوكياتهم، حينئذ تعرف كيف تتعامل وتتبين أخلاقك. يعني إنسان جاءك بالشارع ضايقك حدك، يعني هنا يتبين خلقك.
صحيح.
يا أبا محمد.
صحيح.
يعني حلمك وصدرك والعفو عنا. فلذلك التعامل مع الآخرين يعني أمر عظيم يحتاج صبر وتحمل وحلم. كما أن الإنسان لا يولد عالما، كذلك ربما لا يكون مفطور على هذا الخلق والأدب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يعني أنت حط نفسك موقف جاك إنسان يعني غلط عليك، شو راح تسوي؟
والله صراحة حالي حال كثير من الناس.
إيه؟
في سين من الناس وفي صاد من الناس على حسب مقام الشخص وطريقة
نعم.
كلامه.
الأصل أن المؤمن يعني يستحضر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل. لما تأتيه الجارية وتجذبه من ثوبه وتأخذه صلى الله عليه وسلم، تأخذ بيده وتسأله حاجتها في أقصى المدينة وينقاد لها. لما يأتي أعراب ويجذب النبي صلى الله عليه وسلم بشدة حتى يؤثر رداؤه على جسده صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد أعطني، فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أعطوه.
الله.
قضية أني أتعامل مع الناس أني أطبق أخلاقي وسلوكياتي وأرجو ما عند الله تعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين قضية الارتقاء في الأخلاق. اليوم الناس يرتقون في الدنيا في التجارة وفي المناصب وفي الرئاسة والوجاهة، هل فكر إنسان يوم من الأيام أن يرتقي بدينه، يرتقي بإيمانه، يرتقي بالعمل الصالح؟ أن ما يرضى لنفسه الدون، ما يتنازل، يحافظ على نوافل الطاعات، على يحافظ على صيام التطوع 2 وخميس، كذلك يرتقي بأخلاقه. ما أنزل نفسي للسفهاء، ما أنزل نفسي للناس أصحاب الأخلاق الرديئة. قال الله تعالى عن المؤمنين وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم.
في بعض سمعت عبارة جميلة من أحد كبار السن، قال لي يعني أنت عندما تعامل الناس في الشارع أو في أي مكان عام أنت كأنك سفير لبيتك، سفير لهذه التربية التي حظيت بها من والديك، فتعاملهم بما أنت قد نشأت عليه.
سفير حتى لدينك.
يا سلام. الله.
هذا أعظم.
صحيح.
يعني على سبيل المثال إنسان يجلس مع والديه، هل الأدب أنك لما تجلس مع والديك تمد رجولك أمامهم؟
أبدا.
أو تقاطع حديث الوالدين؟ هذا ما ينبغي، ليس من الأدب. كذلك انظر يعني الأدب مع الكبير احتراما وتقديرا، وهذا من إجلال الله تعالى. أن نجل العلماء والحاكم المقسط ونجل كبير السن ذي الشيبة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من إجلال الله تعالى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم له شراب قال كبر كبر، وقال ابدأوا بأكابركم. الإنسان اللي ما يحترم الناس ما حد يحترمه، الإنسان اللي ما يقدر الآخرين ما حد يقدر ولا يجله. فلذلك يعني الجزاء من جنس العمل، تريد احتراما من الآخرين احترم الناس خصوصا الكبار. أيضا لا تقاطع الناس في حديثهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هنا الإنسان يترفع بلسانه، يترفع بيده، في أخلاقه، عن أن يتنزل. والله تعالى يعني امتدح المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فقضية الارتقاء بالأخلاق والآداب تكون مع كل شيء. يعني هل تصورت أن الأدب يكون حتى مع الحيوان؟
الله،
الأدب حتى مع الحيوان. أنت الآن لما تطلع يا أبا محمد من بيتك، كل ما طلعت لقيتك قطو برا، طب أنت لا حليب ولا الحما، كل ما تفتح الباب القطو تلقى واقف عندك يفر بينه
ناطرك،
فرحان ناطرك يدور منك شيء.
أنا سمعت قصة للشيخ ابن العثيمين أن كل بعد صلاة العصر يأخذ فضلة الغداء ويوديها معه وهو طالع صلاة العصر يقطعها على الطاولة. مرة ما كان عنده شيء من فضلة الغداء، فاضطر أنه يطلع من باب الخلفي حياء من القطط.
سبحان الله،
لأنه تطلع وهو طالع على طلعته تكون ناطقته.
نعم، لأن ترى كل هذا الكون بما فيه يشهد لك وعليك، حتى الحيوان.
الله،
فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى بالإحسان مع الحيوان. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. يعني هذا القطو لو كل ما طلعت من بيتك حذفت ابن علو المسخرة، بس تفتح الباب شافك الفاش. ليش؟ إنك سأت معه.
جزاكم الله خير شيخنا الفاضل على ما قدمتم، كفيتم وفيتم وأجدتم وأفدتم. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن استماعكم ومتابعتكم. إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى مع موضوع جديد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
همسات يبعثها قلبي تحملها أجنحة الحب، تتهادى في أسمى معنى في أفق الإخاء الرحب، فيلامس وجدانك صوتي وتسير بإحساسك صوبي، حتى ألقاك وتلقاني ونسير على نور الدرب. ونسير على